نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تفسير قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وذكر الإمام أن العذاب في الدنيا يكون بتكالب أهلها عليها وبالحسرة التي في قلوبهم إذا ضاع عنهم أو ضاع لهم شيء من الدنيا. قال الإمام ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاثة عن ثلاث هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثة. قد مثل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محب الدنيا بشارب البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن أي البصري كتب إلى عمر بن عبد العزيز قال أما بعد فإن الدنيا دار ضعن، ضعن يعني صفر، ضعن يعني صفر ومنه الضعينة، ليست بدار إقامة. ولكن الإشكالية من أين أتت إلينا؟ يعني إحنا الكل يعلم ذلك أن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة، والعاقل في دار الضعن ودار السفر يفعل أشياء لا يفعلها في دار الإقامة. العلة في ذلك أو الإشكالية أتت إلينا يا أخوانا من طول إقامتنا على وجه الأرض، والعاقل ينظر إلى نفسه إذا ذهب إلى بلد غربة، ذهب إلى بلد غرب وتعذرت عليه بعض سبل الحياة من مسكن أو ملبس أو مركب، لسان حاله يقول يعني سأقضي هذه الفترة بأي وسيلة كانت. يعني ممكن تجده في بلد الغربة ليس عنده إلا ثوبين، المركب الذي عنده ليس بجيد، الدار التي يسكن فيها آيلة للسقوط، ومع ذلك يجلس ويتحمل ولسان حاله يقول ما هي إلا سنوات وأرجع إلى بلدي، ما هي إلا أشهر وأرجع إلى داري وأعمر في داري. يبقى هو في هذه الحالة قاس، انتبهوا، الفترة الزمنية التي قضاها في زمن الغربة على معيشته على وجه الأرض، مع أنه لا يدري كم يعيش. انظر بس من أين أتاني أنا وأنت الخلل. يعني هو مثلا جات له إعارة إلى بلاد الحجاز أو إلى أي بلد، الإعارة 4 سنوات، فهو نظر إلى هذه الفترة 4 سنوات وقاسها على حياته الدنيا، يعني لسان حليقة 60-70 سنة، فيتحمل كثير في 4 سنوات قياسا على عمر الدنيا الذي افترضه لنفسه، كما هو حال الكثيرين. وهذا من الخلط ومن الخطأ، لأنه لا يدري كم عمره في الدنيا. هب تنزلا أن هذا المثال صحيح. طيب تعال انظر إلى حياتك في الدنيا وإلى الحياة الأبدية السرمدية في الآخرة. يعني معلوم أكثر بني آدم معيشة على وجه الأرض هو من؟ آدم. آدم على المعتمد، لأن آدم عاش 1000 سنة، ونبي الله نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، على اختلاف هل 1000 سنة إلا 50 عمر الدعوة أم عمره كله، على اختلاف بين أهل العلم. وعلى كل آدم، طيب هاتي أكثر الناس حياة على وجه الأرض آدم 1000 سنة، وكما يقول علماء الرياضيات اصنع بينها وبين الحياة الأخروية نسبة مئوية، لا شيء، لأنها تبقى ألف إلى ما لا نهاية، مظبوط، أبد الأبد، يبقى لا شيء. يبقى كان من باب أولى ما نصنعه في غربتنا ونحن خارج ديارنا أن نفعله في ديارنا قياسا على الآخرة. هو ده الإنسان الذكي. يعني كلنا أو الكثير منا تغرب في بعض البلاد، فكان يعيش في بلد الغربة، يعني إيه، حتى تمشي أموره وحتى يدخر شيئا من الأموال، ويكون عنده أشياء ما يقبلها أبدا لما جاء إلى مصره. طيب وأنت في مصرك ما أي دار ضعن، ليس دار إقامة. لذلك تأمل قوله عز من قائل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أي إنسان عاقل يا إخواننا الله يبارك فيكم ينظر إلى الحياة الأبدية الصرمدية في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، أو في النار عياذا بالله من ذلك، حتما سيقف مع نفسه وقفة تأمل ووقفة حساب. الدنيا مهما كثرت وطالت مصيرها معروف، وفي الآخرة أبد الآبدين. لذلك دائما يحلو لنا أن نردد قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح يوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. يا أهل النار، فيشرئبون: أتعرفون هذا؟ نعم، إنه الموت. فيذبح الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت. تأمل فيها، تأمل فيها. ويا أهل النار، خلود بلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. على حد علمي وفي غالب ظني، أي إنسان عنده مسكة من عقل يتأمل في هذه النصوص لا بد أن يعيد النظر في تفكيره في الحياة الدنيا، كيف يعيش وعلى أي أساس تمشي وتسير. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى في السنة الكونية يقدر مقادير، بس قل من يفطر وينتبه إليها. يعني جرت العادة الأغلبية إن يعني بعد 60 و70 بيبدأ الرجل يعد نفسه للموت، ولكن ربنا عز وجل بين الحين والحين يأتي مثل الموت لفجأة شاب في ريعان الشباب في سن الطفولة بعد 40، وممكن يكون قريب منك، حتى تفطن وتنصاع وتنزجر من ذلك. فإن الحسن البصري يقول: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، بدع عقيدة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل تذل من أعزها. يعني إيه؟ من تمسك بها وسعى إلى متاعها لابد أن يذل. كأني ذكرت لكم مرة قبل ذلك وإن سمعتموه فالمعذرة على التكرار، رجل أعرفه جيدا، فقال الرجل ده كان علاقته العامة واسعة جدا، يعني ما طلب الناس منه شيء إلا وقال: اذهب لفلان، اذهب لعلان في أنحاء الجمهورية. ففي يوم جلس معايا قال لي: بقول لك يا شيخ، بعد بقى ما فق من غفوتي قال لي: تعرف كيف أتعرف على هؤلاء الناس؟ قلت له: لا أدري. قال: أتحين فرصة ليس في مكتبي أحد وأدخل أقبل يدي، وإن استدعى الأمر أقبل رجلي. ما هي؟ انظر، تذل من أعزه، وهذا متاع الدنيا، هو طلب المتاع وطلب الحظوة والمعارف لدى الناس. فين الثمن؟ أين الثمن؟ ذل، تذل من أعزه. يقول: وتفقر من جمعه، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحهم. انظر، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. كلمة يحتمي أي يمنع نفسه من متاع الدنيا، مخافة ما يكره طويلا. عارف زي بالضبط، رجل يعلم يقينا أنه بتناول الطعام الفلاني أو الشراب العلاني سيتعب، فيبدأ يمنع نفسه خشية التعب الطويل. أدي معنى كلمة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. نعم، يصبر على شدة الدواء. ممكن ربنا يعافينا وإياكم، واحد عنده مرض، وده كثير، الأطباء يصفون له بعض الجلسات أو بعض الجرعات، يأخذ الجرعة أو الجلسة وهو في شدة الألم. ليه؟ خشية طول البلاء، اللي هو المثل اللي عم يقولك إيه، وجع ساعة ولا كل ساعة، هي دي. يقول يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. في بعض الأدوية كان أيام زمان، بس دلوقتي مع التقنية الحديثة قلت، كان في بعض الأدوية في الستينيات كده، كان الإنسان مجرد أن يفتح القارورة يتقيأ من كراهية الريح، يتقيأ إيه والله، ومع ذلك كان يضع يده على أنفه ويشرب. هي دي، يصبر على إيه؟ شدة الدواء. ما هو ده الدنيا، أنا أصبر على سفه السفهاء وجهل الجهلاء وحمق الحمق وغباء الأغبياء، أصبر ليه؟ مخافة طول البلاء. ما إن تعاملت مع الكل سيكون رصيدي في الآخرة لا شيء. يصبر على شدة الدواء، انتبه الله يبارك فيك، مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة، التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. قاتلة يعني، أنا أرجو الكلام ده هو ارجع إلى دارك وأعد قراءته، لأن إشكاليتنا احنا في الذنوب والمعاصي سببين زي ما قلنا، إما بشبهة وإما بإيه؟ بشهوة. الشهوة علاجها في أو من جملة علاجها كلام الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز، مهم جدا، لأن أي شهوة مدارها على الدنيا، فإذا نظرت إلى هذه النظرة الصادقة بحزم إن شاء الله يعني لعلك تترك كثير من الشهوات التي تودي بحياتك وتودي بأخرك. يقول فعاشق لها قد ظفر منها بحادته، فاغتر وطغى ونسي المعاد، فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أصر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن. إي والله، سرورها مشوب بالحزن. يعني ايه؟ ان فعلت شيئا تصر به انظر الى ما حدث قبل مجيئه اليك وانظر الى ما يحدث بعد ذهابه عنك. انتبهوا، يعني هو يسعى ليرتفع عند الناس، واخد بالك؟ وليكن مثلا يريد كرسيا في البرلمان، انظر الى الذل قبل ان يحصل عليه، ومجرد بيطلع الكرنيه بيفرح، عارف بعد خروج الكرنيه بيفكر بعد الخمس سنوات ماذا يصنع، قلبه يرجف. هي دي سرورها مشوب بالحزن، امانيها كاذبه وامالها باطله، وصفوها كدر وعيشها نكد، فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافلة، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقه، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا تنقصه عند الله جناح بعوضة. بمعنى إيه؟ يعني سيتنعم نبينا صلى الله عليه وسلم بنعيم الدنيا بكل نعيم، ومع ذلك لا ينقص هذا من أجره عند الله، ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن الموضوع خطير جدا، اكتب عندك. روى الإمام ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. قال: لا يصيب أحد شيئا من الدنيا، لا يصيب أحد شيئا من الدنيا إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب الحديث ده، والله يا أخوانا ربنا يعافينا يا أخوانا، لا يصيب أحد شيئا من الدنيا إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ولو كان عند الله كريما، كريما الذي أحفظه ذكرته لك، إن كان عندك غير هذا فلنحتكم إلى الكتب، وإن كان عليه كريما، وإن كان عليه كريما. عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله. كتبت يا شيخ ما من تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا قد تعدلوا ثلثي أجره، تعجلوا ثلثي أجره، وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. أمر في منتهى الخطورة والله، خطير جدا. الحديث واضح، الحديث واضح. أين تاني؟ إيه؟ اللي هو حديث ابن عمر. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع. اكتب الحديث ده كمان. روى البخاري من حديث خباب بن الأرط، قال هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله. هاجرنا، روى البخاري من حديث خباب، هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله. فمن من مات ولم يحصل من الدنيا شيء، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها. ثم قال، أي خباب، مات أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، الأحاديث دهيت الغرض منها إيه؟ الغرض منها يا أخوانا لو أنك طمحت نفسك إلى شيء من الدنيا ولم تحصله فلا تحزن، واعلم أن الله ما خبأه عنك إلا الخير لك. ياريت تاخدوا بالكم، لأن أي إنسان فينا بيطمح يحتاج مركب جيد إلى غير ذلك، ويسعى بالأسباب المشروعة ومع ذلك لا يأتيه، اعلم أنه خير لك، اعلم أنه خير لك. قلنا ماذا؟ خير مني، ولم نجد له ما نكفنه فيه إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه. ومات أخي حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني. ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. يبقى لا تحزن ولا تقلق، واعلم أن الله ما خبأها عنك إلا لمحبته إياك. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد، ابن لبيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا وهو يحب، إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. الله عز وجل يحمي عبده الدنيا أو عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. معنى الكلام ده إيه؟ يمنع. لا، عنده مريض، انتبه، عنده مريض فيمنعه نوعا من الطعام ونوعا من الشراب. نعم، من مضر وهو يحبه. يبقى هنا علامة المحبة المنع ولا الإعطاء؟ كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. يبقى لو حال بينك وبين شيء من متاع الدنيا فلا تحزن. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طيب، نرجع إلى حديث ابن أبي الدنيا وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن في إشكال كبير، وهو: ما من سرية أو غازية، أو اللي هو حديث ابن أبي الدنيا اللي هو مرشد، لا يصيب أحد شيئا من الدنيا إلا أنقص من درجته عند الله. لكي يفهم هذا النص طبقا لبقية النصوص الشرعية، أولا حديث الغازية والسرية هذا لا نقاش فيه. سرية خرجت تجاهد في سبيل الله، سريتين. السرية الأولى سلمت وغنمت، الجنود رجعوا معافين ومعهم من الغنائم الكثير. هؤلاء ثلثي الأجر أي في الآخرة ذهب نظير السلامة والغنيمة، ده قولا واحدا. طب السرية الثانية تخفق وتصاب. تخفق يعني يرجع ما حصلوا شيء، تصاب أي من أصيب أي مات أو من فقد منه أعضاء. هؤلاء تم لهم الأجر، تم لهم الأجر، أمر واضح. طيب، هل يا ترى هذه النصوص وغيرها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن متاع الدنيا خشية أن ينقص أجره عند الله؟ الجواب لا، ولكن القضية فين؟ يعني إحنا مثلا إحنا جلسنا من العصر حتى إن شاء الله بعد الفراغ من صلاة العشاء، وقت إن شاء الله شغلنا في طاعة الله، نسأل الله الإخلاص ونحن إن شاء الله على المتابعة، كويس. هذا الوقت اللي هو من العصر حتى بعد العشاء ممكن رجل منا ينشغل في متاع الدنيا ويحصله، ومن حلال. حصل من إيه؟ من حلال. خمس ست ساعات أو أربع ساعات اشتغل الساعة مثلا بعشرين ثلاثين جنيه، حصل مبلغ من المال. يبقى بناء على انشغاله بالحلال فاته هذا الأجر أم لم يفته؟ فاته، يبقى أنقص من درجتي. متى تتساوى الأمور؟ لو نوى بالحلال التقرب إلى الله. أطلعنا؟ لا، يعني إيه؟ هو بيشتغل ويكد ليكفي من يعول، أو ليكفي طلبة العلم، أو يعمل لدين الله عز وجل. يبقى هناك فرق بين من يفعل المباح خلاص وبين من يفعل المباح ويجعله وسيلة للوصول إلى القربات إلى الله عز وجل. ولكن خلاصة القول وأعيد وأكرر: إن شرعت بالمسالك المشروعة والوسائل المضبوطة لتحصيل شيئا من متاع الحياة الدنيا ولم يقدره الله لك، أبشر بكل خير. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. هي دي حقيقة الدنيا من ألفها إلى يائها. طيب، يقول: ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا تنقص عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ومن الخطأ الفادح أن يبسط للإنسان في الرزق أو في الصحة أو في المنزلة ويظن أن هذا من رضا الله عليه. يا أخوانا بعيد بعيد كل البعد. قال عز وجل عن قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا هذا ولا ذاك. طب المقياس فين؟ اللي أنت فيه، الإقبال على طاعة الله، الاستقامة على المنهج، صحة المعتقد، الخوف من الله، هذا هو المقياس الحقيقي الذي لا عوج فيه ولا شطط، ومن خلاله يعرف العبد أنه الله سبحانه وتعالى راض عنه. أما حطام الدنيا لا يليق أبدا. يقول نعم اختبارا، لا لا اختبارا، النسخة اللي معنا هي إن شاء الله المعتمدة، ومن أجل هذا يعني صوبوا ما عندكم. يقول: وبسطها لأعدائه اغترارا. انظر لقارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. فيظن المغرور بها المقتدر عليه أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. طيب ما هو لا يوجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، فأين أنت منه؟ وقال الحسن أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. يقول: وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلابها، ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. يقول: وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق فان في حب معشوقه، فكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي لهم ويهجره ويصل عدوه، فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء كثير الشركاء سريع الاستحالة عظيم الخيانة كثير التلون، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوة تريحه ولا وصال يدوم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته بها التي شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى. إذ المقصود بيان أن من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء. وهذا المضمون. يبقى إذن إذا أحببت شيئا أحبه لله أو أحبه لكونه معينا لي على طاعة الله، عدا ذلك سأعذب به في الدنيا قبل الآخرة. كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم المعاد ولا الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما وإما معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه، يقول: أنا مالك ألا كنزك. الحديث عند البخاري وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال أو من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته. في القبر وفي الآخرة، أي في الاثنين. ماشي حضرتك. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، من باب التنبيه وانقلوا هذا الكلام، فالناس في غفلة. ذهب المرأة ولو كان للزينة إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة. ذهب المرأة ولو كان للزينة إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وهو 85 جراما فيه الزكاة، وتجب فيه الزكاة كل سنة. وكذلك عروض التجارة فيها الزكاة كل سنة، إياك أن تغفل عن هذا. وكذلك الرجل في بيته يشتري ذهبا لامرأته ولبناته، كل هذا ذمة واحدة. يعني مثلا جاب لكل بنت 10 جرام، وعنده مثلا 10 بنات، والزوجة جاب لها طبعا قول 30-40، واخد بالك؟ يبقى كده دخلنا في 110 جرام. لا، هذا يجب فيه الزكاة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه. انظر بقى ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. هنا بقى شدة العذاب والألم. أنا مالك أنا كنزك، كنت حريصا في الدنيا تعذب به في الآخرة. نعم. بيوم القيامة، لا، ما هو الحياة البرزخية صورة مصغرة من الحياة الأخروية. ويقع أي نعم، تفضل يا شيخ. على إيه؟ تاجر ذهب؟ عروض التجارة. عروض، واحد عنده زخانة، واحد عنده مزرعة دواجن، معلف، بآلة، إلى غير ذلك. عروض التجارة الراجح هو قول الأئمة الأربعة تجب فيه الزكاة. لحظة واحدة. تجب فيه الزكاة، يختار يوما في العام كما يشاء فيقدر رأس المال المتداول. يعني هو بيتاجر مثلا في العلف أو في الأرز، عنده 20 عربية، العربية 200,000 بكذا ألف، خبرك؟ هذا ليس له اعتبار. الاعتبار فين؟ في المال المتداول. عنده 20 عربية ورأس مال اللي بيتاجر بيه بيشتري 500,000، يبقى بيتكلف 500,000. عنده مصنع بيصنع أشياء، آلات المصنع بملايين، ملهاش اعتبار. يبقى بيتكلف فين؟ في رأس المال الذي إيه يتعقل. واحد عنده أجزخانة بقى شاريها بكم ألف وعنده مش عارف إيه والكلام ده كله، أنا مالنا صالح لنا بالدواء الذي يباع ويشترى. يبقى يأتي في يوم محدد من السنة يحسب رأس المال، بعد مرور سنة بالضبط يحسب ماذا؟ رأس المال الموجود، السيولة والديون التي له بالخارج والبضاعة الموجودة، يحسب كل هذا. وإن كان عليه ديون يخصم المتبقي كل 1025 جنيه. أمر واضح ومنتهي. دي عروض الإيه؟ عروض التجارة. طب عنده مال في بيته، خد بالك، المال إما أن يكون اللي هو تجب فيه الزكاة، إما أن يكون أوراق نقدية لأوراق البنك نوت، وإما أن يكون ذهب، وإما أن يكون فضة. فإن كان يمتلك الثلاثة يجمع. يفترض هو مثلا عنده سيولة وقال لك هذا أنا ما أحبش السيولة عندي على قد المصاريف، والباقي بيحوله لذهب جرامات أو يحوله لعملة أجنبية ويخزنه في البيت. والله خلاص خزن، ولكن لنا كل عام هجري تجب فيه الزكاة كل عام طالما أنه بلغ النصاب. وأيضا الرجل ليس مسؤولا عن دفع الزكاة على امرأته على سبيل الوجوب. هي تدفع، طب من أين تأتي؟ تبيع. طب ما هيخلص؟ لا مش هيخلص، هيجي بعد النصب وليس فيه ايه؟ فيه زكاة. ما الشاهد يا اخوانا ان الانسان فينا يحب ماله، فاذا امتنع عن اداء زكاته انظر للآخرة، انا مالك انا كنزك، وتصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وكذلك عاشق الصور اذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى، ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات من سورة الفرقان، ثبت عند الطبراني ورواه الإمام السيوطي في الدر المنثور، لها سبب نزول يحسن بنا أن نذكره. حاصله أن عقبة بن أبي معيط كان رجلا حليما وقورا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط كان رجلا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صديق أي نديم قيل أنه أمية بن خلف. فسافر أمية بن خلف خارج مكة ثم غاب، ثم أمية بن خلف في سفرة بعيدة ثم رجع بعد مدة، ورجع بليل. فلما رجع سأل امرأته كيف حال محمد صلى الله عليه وسلم أي في دعوته الجديدة، قالت له أشد مما كان. فقال لها وكيف حال نديم عقبة بن أبي معيط؟ قالت له صبأ، يعني أسلم. وكانت هذه إشاعة روجت عن عقبة بن أبي معيط، فبات بشر ليلة. فلما علم عقبة بمجيء صاحبه ذهب إليه في اليوم الثاني يعني ليسلم عليه، فلما دخل عليه وألقى عليه تحية الجاهلية ما رد عليه. فقال له عقبة لما لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك وقد صبوت؟ فقال أو قد فعلتها قريش؟ يعني طلعوا علي هذه الإشاعة، ما يرضيك مني إن أنا فعلت. قال له طلق محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة فتسبه بأقبح ما تعلم من سب وتبصق في وجهه. فقال له عقبة أو غير ذلك؟ قال لا. فخرج الخبيث الهالك ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طرق مكة وفعل ما أمره به الخبيث الهالك. فلما فعل هذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم البصاق عن وجهه وقال له يا عقبة إن لقيتك خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. ما قال أكثر من ذلك. ومن أجل هذا نقول لو تسلط عليك سفيه وآذاك بشيء من الإيذاء وله شوك وأنت ضعيف فاحتسب عند الله، فلست أكرم على الله من رسول الله. لأن بعض الناس بمجرد يعني شيء كده يترك ما هو عليه، ولسان حاله يقول كيف أسب وكيف أشتم وأنا ابن فلان وابن علان. لا يا أخي الفضل، ليس هكذا تظهر الأمور، ولكن لست أكرم على الله من رسول الله فاحتسب عند الله. وفعلا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة بدر لما علمت قريش بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عير أبي سفيان خرجوا جميعهم وتخلف عقبة. لما أراد أن يخرج قالت له امرأته أنسيت يا عقبة ما توعدك به محمد؟ مكث. فلما علمت قريش بتخلفه ذهبوا له وقالوا: يا عقبة، أنت سيد القوم، كيف لا تخرج؟ فقال لهم: لقد توعدني محمد، انظر وهو لا يكذب، وهو لا يكذب. فقالوا له: إن لك جمل أحمر لا يدرك، فاخرج عليه، فإن كانت لنا فبها، وإلا ففر بجملك. وفعلا خرج، وكما تعلمون بنص التنزيل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. نزل المطر ليلة بدر فكان طلا على المسلمين ووحل على الكافرين، فبدأ القتال. فلما كان النصر للمسلمين أراد عقب أن يهرب فوحل به جمله فوقع في الأسر. أنا أريد يا أخوانا أقول لكم معايا كده، خليك نقول مثلا عقبة بن أبي معيط فعل هذه الفعلة الخبيثة يعني في سنة 6 من الهجرة من البعثة، 7 من البعثة، ده أقصى تقدير. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في السنة 12 يعني 5 سنوات، وبدر في السنة 2 يعني 7 سنوات. إيه القضية؟ إما الظالم يتمتع 7 سنوات، وأما الطائع يصبر حتى يشفي ربنا غيظه برؤية أهل الضلال. فلما وقع في الأسر وأسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اضرب عنقه. قال: ولما يا محمد من بين الأسرى؟ قال: بما مسقت في وجهي. فأنزل الله عز وجل: انتبهوا، ويوم يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا التمني ينفع أم لا ينفع؟ خلاص يا أخوانا، ما ناخد بالنا بقى، ما نفطن شوية، ننتبه ونفيق من غفوتنا. لذلك الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة، فقبل أن يخرج القوم ويسيرون في الجنازة مسك إيد واحد من الطلبة بتوعه، قال له: يا فتى. قال: نعم يا شيخ. قال: أرأيت هذا الذي مات؟ إن رد الله عليه الروح أكان يعصاه؟ قال: لا يا شيخ. قال: كن أنت هو. صح. عشان كده لو واحد دعاك تغسل ميت وانت بتغسله، غمض عينك كده أو اسرح بعقلك، انت مكانه، بس كده هتفيق من عفوتك. يا ريت يا اخوانا الله يبارك فيكم نفطن لهذه الأمور ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأول. كيف؟ شوف بقى المعاصي اللي عندك والغدرات والفجرات والبدع إلى غير ذلك، تب منها قبل أن تريد أن تتوب فيحال بينك وبين التوبة. تندم، لا ينفع ندمك، تتمنى أن تستدرك لا تتمكن. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يقول وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظائرهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي حين نأوى شوقا إليه ويبكي إذا دنوا حضر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفرق. عذب فعذب. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ذكر الله وما ولاه، إلا ذكر الله وما ولاه. فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من ولاه، من والاه الله فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عداه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.